بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 14، وصلنا لقرب الآخر. يقول وانتخب لهم قصوصا، احنا في آخر 14 وآخر الرحلة التبشيرية الأولى اللي بدأت في إصحاح 13. انتخب لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتازوا في بسيدية أتي إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى أطاليا، ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. عاوز أقف مرة تانية عند التعبير ده، في أنطاكيا حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله. تعبير جميل أن اللي يخرج مع خدمة ربنا يكون مسلم كل حاجة لنعمة ربنا. يعني لما طلعوا من أنطاكيا ما كانوش عارفين هيحصل إيه، ولا عارفين هيروحوا فين، ولا فاهمين هيقابلوا مين وهيعملوا ايه. كل ده ما كانش في الخاطر والبال، كانوا مسلمين لنعمة ربنا. طلعوا قبرص، ومن قبرص دخلوا اسيا الصغرى، ومن بلد لبلد، وتعرض بولس للرجم وآمن الموت، وبلاد اتفتحت وكنائس اتفتحت، وفي الاخر رسموا قصوص وراجعين بثمار كثيرة جدا. هل ده كان معروف هيحصل من الأول؟ لا. هل كان في خطة دقيقة لكل شيء؟ برضو لا. صحيح كان عندهم رؤية محددة ان هم يروحوا آسيا الصغر، لكن هيحصل ايه ما كانوش يعرف. هنا العمل الكرازي بالذات لازم يكون في درجة تسليم لربنا اعلى من اي حاجة. صحيح احنا كلنا نقدر نقول مسلمين لنعمة الله، يعني ربنا اللي شايلنا طول غربتنا على الأرض. يقول في أشعية المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، وإلى الشيخوخة أنا أحمل، وإلى الشيبة أنا هو. يعني شايلكم من بطون أمهاتكم، وهفضل شايلكم لغاية ما تعجزوا. إلى الشيبة أنا أحمل. إذن ربنا شايلنا، لكن كل ما الواحد انشغل بشغل ربنا كل ما حس بإيد ربنا أكتر ونعمة ربنا أكتر، ويشعر بكلمة أسلمة إلى نعمة الله. يعني إيه؟ نعمة ربنا هي اللي سيئة، وهي اللي بتحرك، وهي اللي بتخطط. ونعمة ربنا تسمح بضيقات، وتسمح بآلام، وتسمح برجم، وتسمح بظلم، ومع هذا يبقى النتيجة النهائية إيه؟ خير للناس كلها، وخلاص لكثيرين، وبركات بلا عدد. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهم. لما دخلوا أنطاكيا اجتمعت الكنيسة كلها. احنا قلنا كانت كنيسة كبيرة في أنطاكيا، كان مش بس برنابا وبولس، لا ده كان في معلمين وفي آلاف مؤلف. وأخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان. اجتماع الكنيسة في أنطاكيا الناس بتقعد عشان تسمع الأخبار، بس مش الأخبار السياسة، أخبار الكرازة، أخبار الكنيسة، عشان يمجدوا ربنا. لا بولس بيتباهى، ولا برنابا، ولا بيقول عملنا معجزات قد إيه، لا بيقول ربنا عمل إيه، وقد إيه الناس قبلت الإيمان، وأنه في خلاص لكثيرين. فكانت الناس فرحانة بالأخبار. وأنه فتح للأمم باب الإيمان، يعني في باب كبير اتفتح ما كانش على البال، هو باب الأمم. احنا شفناه من أول قصة كرنيليوس مع بطرس، إنما دلوقتي الباب ده اتفتح لكل الأمم. وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. قعدوا في أنطاكيا اللي هي مقر خدمتهم زمن طويل يكملوا خدمة. برضو كالمعتاد ما بيبقاش في وضوح للخطوة الجاية ايه. هم لفوا لفة وأسسوا كنائس، ورجعوا أنطاكيا تاني. لكن ايه بقى الخطوة الجاية؟ هنشوف ربنا مرتب ايه كالمعتاد، لان ربنا هو اللي بيسوق الكنيسة وسط الضيقات والألام من مجد إلى مجد. وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. حصل بقى مشكلة وأزمة كبيرة. جم ناس من اليهودية من ناحية أورشليم، انحدروا لأن أنطاكيا تعتبر يعني على مستوى البحر أقرب شوية، أوطى شوية، فيقولوا انحدر. لكن ده سفر طويل من بلاد اليهودية اللي عاش فيها المسيح له المجد لغاية أنطاكيا في سوريا. انحضروا يقولوا ايه؟ يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. اللي بيجوا من اليهودية دول بالذات يعني الناس بتبص لهم كده بصة كلها يعني احترام وتقدير، دول جايين من عند الرسل، دول من عند الكنيسة الأم، دول اللي بيسمعوا بطرس ويوحنا يا بختهم. فالناس لما جت تقول الكلام ده لخبطوا الدنيا. لازم الواحد يتختن يختتن عشان يخلص؟ طب احنا اغلب الناس كتيرة في أنطاكيا كانوا أمم، ما كانوش يهود وما كانوش مختونين، وتعمدوا وبقوا مسيحيين. الناس ابتدت تتبلبل، وكتير من اليهود اللي تعمدوا عارفين ان الختان ما عادش له قيمة، المعلومة دي او الخبر ده يلخبطهم. والجماعة اللي جايين دول جايين بيدعوا ان الرسل بيقولوا، جايين من اليهودية. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، مين بقى اللي وقف لهم؟ بولس وبرنابا. طب بولس وبرنابا في الاصل يهود، يعني ما عندهمش مشكلة شخصية مع الحتة دي، هما الاتنين مختونين طبعا، انما عندهم مشكلة مع خدمتهم، لان كل اللفة اللي عملوها في اسيا الصغرى الرحلة التبشيرية كلها تقريبا امم. فبعد ما عمدوا الامم ورسموا منهم كهنة هيرجعوا دلوقتي يغيروا الكلام ويقولوا لهم لا، كان لإصحة تتختنوا الاول ولازم المسيح يبقى يهودي الاول. دي اللي بنسميها بدعة التهود، وقد تكون اخطر بدعة هجمت الكنيسة في القرن الاول. ليه؟ لأن الكنيسة وهي بتكبر نبتة صغيرة كده اعتبرت طائفة يهودية، بصولها كده كأنها شيعة يهودية، والشيطان حب يخلي العالم كله يقتنع أن ده تطرف يهودي، ما هم إلا شيعة من اليهود. لكن المسيحية دي المسيح للعالم كله، ما هياش خالص يعني يهودية. في نفس الوقت لما الوثنيين ابتدوا يقبلوا الإيمان ويخلصوا بالإيمان والتوبة والمعمودية، الشيطان حابب يمزع الكنيسة ويلخبط الإيمان، وعارف العداوة القديمة اللي بين الوثنيين واليهود، فقالوا لازم الوثني يبقى يهودي. طبعا لو قالوا كده الواحد أممي هيقول مش عاوز حاجة وهيسيب كل اللي دخل عليه. فحصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معه. وهنا يذكر لبولس وبرنابا ان هما ما تخضوش من الكلام وقالوا الله الرسل بيقولوا كده، طب لازم نسمع الكلام. لا، وقفوا وقالوا الحق حق، حتى لو الرسل بيقولوا كده يبقى غلط وما ينفعش يقولوا كده ومش ممكن يقولوا كده. فوقفوا بولس وبرنابا يعترضوا بشدة على الرسالة اللي جاية من اليهودية. وفعلا هيطلع بعد شوية ان الرسل ما قالوش كده ولا بعتوا الناس دول، دول ناس مبتدعين من اصل فريسي بقوا مسيحيين واستكتروا يضيعوا مجدهم كفريسيين وكرامتهم كيهود، فطلعوا بالفكرة دي انه لابد للمسيح ان يختتن اولا، يعني بين قوسين يبقى يهودي الاول. رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والمشايخ الى اورشليم من اجل هذه المسألة. طلعوا بقرار بقى لما لقوا بولس وبرنابا في جنب والجماعة اللي جايين من اليهودية دول في جنب، قالوا لا، يطلعوا بقى مع يتكلموا مع الرسل ويشوفوا الموضوع. فبولس وبرنابا هيسافروا أورشليم يقابلوا الرسل والمشايخ عشان يستطلعوا الأمر ويقدموا طلب انه الكلام ده يعني مش قابلينه. والقصة دي حكاها بولس الرسول في رسالة غلاطية بالتفصيل، وحكى لنا حتى نفسيته هو وطالع، يعني بيقول أنا كنت طالع أقابل المعتبرين أعمدة بطرس ويعقوب ويوحنا، وقال بصراحة ما كانش فارق عندي لأنه أنا لا أخذ بوجه إنسان، يعني أنا كنت طالع بيحركني ضميري وعارف أن المسيح ما يعجبوش الكلام ده، فكنت طالع مستعد أخضع للكنيسة لكن مش مستعد أتنازل عن الحق أبدا. فأنا تلاحظوا أن الرجل ده كان برضو إيه بيتحرك بالروح القدس وبوعي روحي سليم، بالرغم أنه هو مختتن وقال في فيليبي طب ده أنا فريسي وأنا عبراني وأنا سابق الناس دي كلها، ولو واحد هيفتخر بيهوديته كنت أنا بالأولى لأنه أنا من الناحية اليهودية متميز عن كل أقراني، يعني أنا سابق كل جيلي في اليهودية، لكن ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، وإني أحسب كل شيء من أجل معرفة المسيح خسارة، يعني إيه لو في حاجة هتعطلني عن المسيح يبقى بخسار بزيادة مش عاوز. طب ويهودي مش مهمة، يهودي عبراني مش مهمة، فريسي مش مهمة، أي حاجة ليها كرامة مش مهمة بس أعرف المسيح. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم. لو بصيتوا على الخريطة طلعوا من أنطاكيا شمالا تنزلوا ناحية البحر، يعدوا على فينيقية وبعدين يدخلوا على السامرة وينزلوا لغاية تحت يوصلوا اليهودية. كانوا بيخبروا برجوع الأمم، يعني هم ماشيين مش بقى مكسوفين كأنهم عاملين عملة بشروا الأمم وعمدوهم من غير ختان، لا دول هم بيخبروا برجوع الأمم بمنتهى الفرح وبيقولوا جماعة أمنوا جماعة الأمم دول وتعمدوا. وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة، كل الناس البسيطة الطيبة فرحانة بالأخبار. معقول في ناس في آسيا الصغرى أمنوا وتعمدوا بقوا زينا والمسيح كده بقى معروف عند الآلاف دي كلها، كانت الأخبار مفرحة للكل. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. وصلوا أورشليم واستقبلوهم الرسل والمشايخ، وكان الموضوع الأولاني يحكوا أخبار رحلتهم الطويلة أنها خدت أكثر من سنة، يعتقد سنتين ثلاثة اللي هي الرحلة التبشيرية الأولى الصحيحين اللي فاتوا. فقعدوا يحكوا إيه اللي حصل في قبرص وإيه اللي حصل في لاسترا ودربة ولكن قام أناس وهم بيحكوا بقى قالوا الأول ما رجعنا أنطاكيا لقينا ناس جاية تقول لنا من طرفكم يا أبائنا الرسل من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين. هنا التشخيص ابتدى يبان، خلي بالكم المشكلة طلعت لها جذور وجوانب كانت مختفية، إن دول بالذات من مذهب فريسيين مش يهوديين عاديين. فاليهودي المتعصب ده قوي عشان تنزع منه التعصب تماما ما كانتش سهل. وقالوا أنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. بسبب الأزمة دي كتب القديس بولس بعدها روميا وكتب غلاطيا وشرح في كورنثوس وفيليبي وفي كذا رسالة لمح لمشكلة التهود. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر، وهذا الاجتماع يلقب بمجمع أورشليم الأول أو أول مجمع في تاريخ الكنيسة، تاريخ العالم كله في العهد الجديد، قبل مجمع نيقيا طبعا 325 والقسطنطينية وأفسس. لا ده أول مجمع يحضروا الآباء الرسل ليحسموا أمر أصبح خطير على الكنيسة، هل لابد من ختان الأمم قبل ما يتعمد ولا لا؟ أصبحت قضية مهمة، هل لازم للمعمد أو المسيحي أن يحفظ ناموس موسى أيا كان يهودي ولا أممي؟ أسئلة معلقة وخطيرة. هل الناموس له دور في الخلاص زي دور المسيح في الصليب مثلا؟ كل دي أسئلة معلقة. عشان كده بقول لكم لو قريتوا روميا وغلاطيا تعرفوا أنه كان بولس الموضوع ده شغله جدا، قال لهم مثلا لو كان بالناموس خلاص إذن المسيح مات بلا سبب، قال كده في غلاطيا، قال لو هتقعدوا تقولوا الناموس ضروري للخلاص طب المسيح مات ليه؟ جه ليه ومات ليه إذا كان الناموس كان يكفي لخلاص البشرية؟ فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم, خلي بالكوا كل اللي قاعدين من أصل يهودي هنا تقريبا, كل اللي موجودين دول في أورشليم بقى, دول أبائنا الرسل اللي أساسهم كلهم يهود, والمشايخ كلهم في الأصل يهود, فطبعا الموضوع مش شخصي, وهم ما عندهمش المعاناة دي لأن الختام في جسمهم. يجوز بقى بيتكلموا عن ضرورة الناموس, وهنا هتحسن دلوقتي. بطرس بعد حوار طويل قام وقف وقال, عاوز أقول حاجة مهمة. أيها الرجال الإخوة, أنتم تعلمون منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي, بيكلم عن نفسه, يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. يقصد إيه بقى؟ يقصد حادثة كرنيليوس. مو كرنيليوس ده صح 10, احنا صح 15, يعني يمكن فات كذا سنة. فقال لهم استنوا, انتوا نسيتوا ولا ايه؟ مش ربنا اختار ضعفي انا على بطرس يعني, بفمي انا بطرس انه الامم يسمعوا كلمة ربنا ويؤمنوا؟ يعني عاوز يقول لهم انتوا مالكم متحاملين على بولس وبرنابة كأنهم عملوا حاجة غلط, او كأنهم هم اللي بيعملوا حاجة جديدة على الكنيسة, مش انا اللي ربنا استخدمني في الاول ادخل للامم؟ يعني لو هتحاسبوا بولس وبرنابة كأنهم بشروا الأمم وعمدوهم وده غلط, حاسبوني أنا بالأول, لأن أنا أول واحد بشرت أمم ودخلت بيت أممي وعمدته على كرنيليوس وبيته. فبيقول أنتم تعلمون منذ أيام قديمة, يقصد من كذا سنة, اختار الله بيننا نحن الرسل أنه بفمي بطرس يسمع الأمم كلمة الإنجيل كرنيليوس وبيته ويؤمنون. والله العارف القلوب, يعني فاحص القلوب, ميز ربنا ان القلوب دي مستعدة لقبول الروح القدس, وليست اقل من اليهود ابدا استحقاقا في نوال المعمودية. فقال الله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا. كل ده شهادة في صف القديس بولس وبرنابة. ليه؟ بيحكي لهم قصة مؤداها ايه؟ ان الامم يستاهلوا يتعمدوا من غير ختان, وان الروح القدس حل على كرنيليوس وبيته من غير ختان, وان الناس دي قلوبها زي الفل وربنا قبل يسكن فيهم بروحه, وانه شجعنا نعمدهم. فانتوا النهاردة جايين تلخبطوا ليه اللي عمله ربنا قبل كده؟ تعبير الله العارف القلوب ده تعبير مهم, ذكر في اعمال واحد وقت اختيار متياس, لما جابوا الاثنين عشان يعملوا قرعة قالوا يا رب احنا خلصنا كل اللي علينا, اخترنا انتخبنا زكينا ووصلنا للاسمين دول, فضل اخر نقطة واهم نقطة, انت فاحص القلوب, انت تقدر تعرف قلب مين اللي ينفع اكتر, انت اللي شايف النهاردة ومبارح وبكرة. فاحنا يهمنا القلب, والقلب ده بتاعك بقى يا رب, من الظاهر كده كلهم كويسين, لكن يا ترى مين بقى اللي يستحق المكانة بتاعت الرسولية؟ وبهذه الصلاة ربنا اختار متياس, زي مثلا بنفس الصلاة دي ربنا اختار البابا توادروس. فإذا الله العارف القلوب مقصود بيها يا رب في أمور تخفى علينا نحن البشر, ممكن يبقى كله كويس لكن في حتة خاصة جدا ما يعرفهاش غيرك انت يا رب. ولم يميز بيننا وبينهم بشيء, ده بطرس بيحكي على عيلة كرنيليوس, اصطهر بالإيمان قلوبهم, يعني أمنوا بالمسيح زينا بالضبط, وقبلوا الروح القدس زينا, وتعمدوا زينا, وما بقاش ما نقدرش نقول إن احنا أحسن منهم خلاص. كان بيحكي عن كرنيليوس وبيته. فالآن لماذا تجربون الله؟ شوفوا التعبير بقى الشديد ده, قال لهم انتوا لو قلتوا لازم ختان ولازم سبت, انتوا زي اللي بتجربوا ربنا, والكتاب بيقول لا تجرب الرب الهك. ليه تعبير تجربون الله؟ بوضع نير على عنق التلاميذ, انتوا بتحطوا شيلة تقيلة على دماغ الناس عشان يعرفوا ربنا, عشان يبقوا مسيحيين. دي تفكرنا بتعبير ربنا يسوع اللي قاله للناموسيين, قال لهم تحملون الناس ايه؟ أحمالا عسرة الحمل لا تقدرون أن تحركوها بطرف أصابعكم. إذا واضح هنا أن القديس بطرس بصلها من زاويتين, زاوية أن دي مش أول حادثة, بولس وبرنابا مش جايين يقولوا حاجة جديدة, ما وفي أمم قبل كده أمنوا وتعمدوا ما كانش في إشكال ولا تقال لهم ختان ولا تقال لهم ناموس ولا حاجة. الحاجة التانية لو قعدنا نقول ختان وناموس ده احنا بنحط شيلة تقيلة جدا على دماغ التلاميذ أيا كانوا التلاميذ عن المؤمنين مش عارفوا يشيلوها، لأن محدش من اليهود ذاتهم التزم بالناموس 100%. هنرجع تاني نقول يا ناموس، طب وهو كان مين عمل الناموس كله؟ وده اللي قاله القديس بولس في روميا بالتفصيل، قال الناموس لما دخل أثبت على الناس كلها التهم، ما ساعدهمش يتغيروا، ده طلعهم كلهم وحشين. فالناموس كمل علينا، طبعا الناموس جاي عشان يصلحنا، لكن بسبب الوحاشة اللي فينا كبشر الناموس أثبت أن ليس بار ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطيع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ شوفوا بقى اتضاع القديس بطرس وحكمته أنه وقف يدافع عن أخوه القديس بولس، وبولس أصغر من بطرس في المكانة وفي السن، وفي نفس الوقت يحط نفسه هو في مواجهة الموقف، أنا اللي عمدت قبل بولس فأنا هقف للناس دول زي بولس وأقول لهم لا ملكوش حق تقولوا ختان وناموس، وكمان قال لهم بصوا لها من زاوية إحنا ذاتنا إحنا نفسنا كنا يهود مش قادرين على الناموس، هنرجع الناموس بإيدينا ونقول لازم ولازم ولازم ولازم. طب واللوازم دي كلها كانت عملت لنا إيه؟ ما خلتناش أبرار، ما شالتش خطايانا، لا الفرائض ولا الاغتسالات ولا الذبائح الحيوانية ولا السبت ولا حاجة من دول صلحونا. ده نير كان على دماغنا لم نقدر نحن ولا آباؤنا أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص. احنا في العهد الجديد عهد النعمة آمنا بالمسيح وبنعمته وقبلنا الخلاص من خلاله هو، كما أولئك أيضا. يبقى هنا في قصاد الناموس في كلمة النعمة، وده أساس بقول لكم روميا وغلاطيا بالذات الرسالتين دول. فسكت الجمهور كله، بطرس كان مقنع جدا بالحجتين اللي قالهم ان هو سبق وعمد وشاف بعنيه قبول الأمم بدون ناموس وختان، وانه الناموس ده نير محدش قدر يشيله قبل كده فليه نرجعه على دماغ الكل. وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. كما يعني بولس وبرنابا كانوا بيثبتوا ان ربنا كان شغال معاهم عن طريق معجزات وآيات، فالموضوع يعني كان في حجة أخرى ان ربنا مشارك في خدمة الأمم ومباركها جدا. عاوزين تنكروا علينا ده كله ليه؟ ما هو طبعا الدعوة اللي قصادهم بتقول كل اللي عملتوه في الأمم ده غلط، وكان المفروض تعلموهم الناموس والختان والسبت، وما كانش المفروض يتعمدوا. فضل بولس وبرنابا بقى اتحمسوا بشفاعة أو بشهادة القديس بطرس المساندة اللي عملها في الحوار. بعدما سكت أجاب يعقوب. مين يعقوب دلوقتي؟ يعقوب ابن حلفة اللي هو يعتبر ابن خالة ربنا يسوع له المجد، غير يعقوب ابن زبدي اللي في أعمال 12 صار شهيدا. يعقوب أخو يوحنا قطعت رأسه بالسيف من أعمال 12. يعقوب ده يسموه يعقوب الصغير لأنه كان يعني بعد يعقوب ابن زبدي، لكن بالرغم أن اسمه يعقوب الصغير كان كبير الرسل أو كان ينظر إليه كأسقف أورشليم أو يعني المرجع الأول للكنيسة. فبعد ما دار حوار طويل بطرس اشترك فيه، بولس وبرنابا حكوا وسمعوا الحجج العكسية. أجاب يعقوب قائلا، وقف بقى يعقوب يحسم الموقف لأن ده مجمع لازم يحسم. أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان على بطرس قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. يعني سمعان بطرس كلمنا إزاي ربنا افتقد الأمم وجعل منهم شعب على اسمه، ودي الوحدة أصلها إيه؟ نقلة بالنسبة للفكر اليهودي مش سهل، لأن اليهودي فضل لغاية زمن المسيح وزمن الرسل بيقول إحنا بس بتوع ربنا وأن ربنا ملكنا وأن ربنا ملوش في البشر غيرنا. فهنا فكرة أن يبقى له شعب آخر على اسمه دي عاوزة يعني يهودي متواضع قوي عشان يقبله. وعشان يعقوب يدعم الفكرة دي هو هيوصل لسه في الآخر لنقض موضوع الختان والناموس. لكن يعقوب الرسول كله حكمة ممتلئ بالروح القدس هيبلور ويلخص كل الكلام اللي قالوه اللي قبله ويوصل للقرار. هذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. هل دي آية عهد جديد؟ لا، دي آية في عاموس، ده عهد قديم. إذن القديس يعقوب استدل بحجة من العهد القديم بنبوة تقول تعبير يؤكد اللي هم فيه، الأمم الذين دعي اسمي عليهم. فقال لهم مش احنا اللي بنقول الأمم يحملوا اسم المسيح، ده عاموس النبي قال كده، دي النبوات أشارت لكده أن اسم المسيح سيدعى على أمم. فانتوا بتأوحوا ايه دلوقتي المعترضين ان الأمم ينسبوا للمسيح او يدعى اسم الله عليهم؟ يبقى ضد التعليم العهد القديم نفسه وضد النبوات. تعالوا نفسر النبوة كده. عاموس ده سبق المسيح له المجد بحوالي 700 سنة، وعاموس كان جاني جميز، كان زي الفاعل كده، راجل طيب وبسيط قوي، وتعرض إلى مقاومة شديدة من اليهود المعاندين، وكانت رسالته كلها توبيخ لليهود وتشجيع على التوبة وتحذير من رفض التوبة وإشارات واضحة على مجيء المسيح وقبول الأمم. فبيقول على فم عاموس سأرجع بعد هذا، ده ربنا بقى اللي بيتكلم، وأبني خيمة داود الساقطة. يعني إيه؟ الشعب اليهودي عبد أوثان وساب ربنا وكأن خيمة داود سقطت. ليه؟ لأنهم سابوا ربنا. فربنا قال أنا هرجع بقية من اليهود إلي، كأني ببني خيمة داود الساقطة، أبني ردمها وأقيمها ثانية، اللي هم اللي قبلوا المسيح من اليهود. فيطلب الباقون من الناس الرب، يعني بقية اليهود اللي هيؤمنوا دول هيطلبوا الرب، وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. يبقى هتبقى كنيسة العهد الجديد ايه؟ جزء منها من اليهود اللي قاموا من موتهم ورجعوا لربنا زي الآباء الرسل زي أمنا العذراء، كل دول في الأصل يهود. والجزء الأكبر الأمم الذين دعي اسمي عليهم. يقول الرب الصانع هذا كله، يعني ربنا مرتب كده. فيكمل القديس يعقوب يقول معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، يعني ربنا مش بيجد عليه جديد، ربنا عارف هيعمل من الأول. فكون عاموس تنبأ ولم يحدث في العهد القديم أن قبل الأمم أبدا، يبقى هو بيتكلم عن اليومين بتوعنا دول. عاموس تنبأ أن رب أنه هيقبل الأمم لأن معلومة عند الرب جميع أعماله وعارف يعمل إيه. لذلك أنا أرى ليه؟ هو لا يفرض، هو بيقول أنا رأيي، وزي ما هيقولوا كده إيه، يمشوا ورقة ويجمعوا إمضاءات الرسل، إذا أجمع الكل تنتهي الجلسة خلاص بخروج قرار مجمعي بالآتي. فالقديس يعقوب هيحط الصيغة التي يجمع عليها الآباء الرسل، وده فكرة المجمع المقدس اللي احنا عايشين فيها لغاية دلوقتي. فكرة المجمع معناها ايه؟ حتى لو وجد الأب البطريرك اللي هو زي القديس يعقوب دلوقتي في النص، لكنه لا يتخذ قرارا بمفرده، ليست له العصمة ولا الصلاحية انه يمشي الكنيسة بمفرده، لا، القرار الكبير المجمع كله ياخده. لكن هو بيقول رأيه وبعدين الباقيين يشتركوا برؤيتهم او يجمعوا عليه فيخرج قرار مجمعي. لذلك انا ارى ان لا يثقل على الراجعين الى الله من الامم. يبقى توجه القرار هيمشي في اتجاه ايه؟ مش عاوزين نتقل على الناس اللي جاية من الأمم، دول وثنيين، ما ينفعش نفضل نقول لهم كلوا ايه وما تاكلوش ايه وخلوا بالكم من ايه والحاجات بتاعت الناموس دي، هتعطلهم عن الخلاص وعن التوبة. بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. هما الجماعة بتوع التهود بيلعبوا لعبة خبيثة، لأن طبعا كان بيحركهم الشيطان لتمزيق الكنيسة وما نجحوش. فكانوا بيدعوا أن الأمميين حتى بعد ما أمنوا ما زالوا يستحلوا الزنا، وأن هم يأكلوا حيوانات مخنوقة ويأكلوا حيوانات بدمها، وبعض الأمور اللي كانت ممارسات وثنية في العبادة الوثنية، في أمور بشعة كتيرة، منها ممارسة الزنا، منها خنق الحيوانات، ومنها أكل حيوانات بدمها وحاجات كده. فالممارسات الوثنية دي طبعا التائب اللي داخل من الأمم لازم يتوقف عنها، ده كلام منطقي. فالقديس يعقوب قال ايه؟ قال احنا مش لازم نقول لهم اخضعوا للناموس بحرفه، لا، لكن لازم نوصيهم على الاقل ان اذا كان هيتحولوا الى حياة جديدة لازم يمتنعوا عن النجاسات والزنا والمخنوق والدم، الحاجات بتاعتهم دي، نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. يعني إيه؟ يعني ما تخافوش كمان على هما، يعني زي ما تقولوا إيه، ابتدوا يقولوا طب ما المجامع هيبطل مفعولها. قال لهم ما تقلقوش على المجامع اليهودية، موسى له في كل مكان مجمع، ويقرأ موسى اللي هي التوراة في كل سبت ما يخص الناموس. يعني مش توبة الأمم دول ودخولهم هي اللي هتلخبط الناموس ولا هتلغي العهد القديم، بدليل العهد القديم لسه في ايدينا لغاية دلوقتي. لكن ما كان فيه من فرائض لم نعد نخضع لها في العهد الجديد، لأنه في عهد النعمة تحولنا إلى الذبيحة الحقيقية ربنا يسوع له المجد. إذن القديس يعقوب حسم الموقف وقال أنا شايف ما نتقلش على الأمم اللي راجعين، راجعين يعني التائبين المؤمنين بالمسيح، ونقول لهم بس امتنعوا عن الأمور السيئة اللي في حياتكم القديمة، وطالما قابلين المسيح كإله حقيقي متجسد وقابلين الخلاص هتتعمدوا على هذا الإيمان وتعيشوا حياة جديدة وتبقوا متسويين بكل شعب الكنيسة. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة، كل الموجودين أجمعوا على الكلام ده، لكن بحكمة الرسل كمان شافوا ان لو بولس وبرنابا خدوا الورقة دي الوثيقة دي ورجعوا، يجوز بعض المتشككين يقولوا ايه، يقولوا طب احنا عارفين ما يمكن الورقة دي مضروبة ولا حاجة، او ما يمكن مش ده الكلام اللي اتقال، ما هو ما فيش بقى مراسلات ولا حاجة، مسافات بين البلاد. فقالوا لا، احنا عشان ندي حجة اخرى او ثقة وثقل لقرار المجمع، نبعت اتنين من اورشليم مع بولس وبرنابا يكونوا معروفين ومشهود لهم ان هما من شيوخ الكنيسة، عشان هما اللي يقولوا في انطاكيا اللي اتقال في المجمع، لان بولس وبرنابا يعتبروا طرف امام الطرف الاخر اللي كان بيتزعم بدعه التهود. واخدين بالكم اللي تهتوا مني؟ كان في رايين، راي بولس وبرنابا اللي عاوز يقول الأمم يدخلوا الإيمان من غير تهود، ورأي المتهودين اللي قالوا لدخول الإيمان لازم له ختان وناموس. فقالوا لا، ما يرفعش بولس وبرنابا يرجعوا بالقرار لوحدهم. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيس أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. يبقى سيلة ويهوذا دول ناس معروفين في الكنيسة، متقدمين في الإخوة، البعض بيقول من 70 رسول، مشهود لهم بالتقوى، كل الكنائس العالم تسمع بيهم كأسماء مهمة، وبالتالي لن يشكك أحد في تقواهم أو يعني الرسالة اللي معهم، وكتبوا بأيديهم. يبقى الرسالة كمان مش شفهية بس، غير الاثنين اللي شايلين الرسالة المؤتمنين، في رسالة مكتوبة وممضية من كل أعضاء المجمع اللي هم يمثلوا الآباء الرسل والتلاميذ ساعتهم. الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا. واضح أنه جواب رسمي، صيغة رسمية مبعوثة من مجمع الرسل والمشايخ إلى البلاد الجديدة اللي اتفتح فيها كنائس، أنطاكيا وسوريا وكيليكيا. إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. يبقى كانت أول إشارة مهمة جدا أن اللي عملوا المشكلة ناس محدش بعتهم، والرسل مش هم أسباب المشكلة، والحجة البطالة اللي كانوا بيقولوا الرسل بيقولوا دي كذبة، الرسل ما قالوش، محدش من الرسل قال لازم تهود لازم ختان لازم ناموس، محدش قال كده. فبداية الكلام الناس اللي أزعجوكم بأقوال لم نقلها ولم نأمرهم وقالوا ضرورة أن يختتن الشخص، الكلام ده بداية مش إحنا اللي قلناه. نقراها تاني. إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا، يبقى ما أنكروش أن هم خرجوا من بلاد اليهودية، أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتن وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمر. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة، الإجماع هنا مهم أوي. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين. ليه قيمة نفس الوحدة؟ عشان ما حدش يجي يقول طب ما ده رأي بولس، لا، ولا رأي برنابة ولا رأي بطرس ولا رأي حتى يعقوب، ده رأي الكنيسة. يبقى كلمة نفس واحدة دي، ده على فكرة الكلام ده قبل ما يتكتب شيء في العهد الجديد، يعني الكلام ده حوالي سنة 50-51 والبعض يقول 49، في الوقت ده تقريبا ولا حاجة اتكتبت في العهد الجديد. ده يورينا ان الكنيسة كانت قوية متماسكة متكاملة، لها قواعدها لها نظامها لها مجمعها لها قراراتها من قبل ما يتكتب العهد الجديد. عشان كده لما يطلع حد يقول لنا الموضوع ده مش موجود نقول له موجود في الكنيسة، يقول لي ماليش دعوة بالكنيسة انا ليه دعوة بالانجيل، نقول له ده الكنيسة قبل الانجيل، ده الكنيسة كانت عايشة وبتعمد وبتعمل قداس وبتبشر بالمسيح وعايشة كل اللي قاله المسيح من قبل ما يتكتب العهد الجديد. ده العهد الجديد اتكتب عشان يوثق كل ما في الكنيسة، وطبعا كتب بالروح القدس، احنا مش بنقول يعني انه قليل، لا ده كلام ربنا، لكنه العهد الجديد ولد داخل الكنيسة. فاللي بيتجاهلوا دور الكنيسة ومرجعيتها مش فاهمين التاريخ. ادي قرار مجمعي عظيم وخطير جدا قبل ما يتكتب سفر الأعمال ولا الأناجيل ولا الرسائل ولا حاجة. يقولوا أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتن وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمر. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس. برضو دقة التعبيرات مهمة. ليه؟ لأن البعض كان بيقول إيه، وده اللي هيحصل بعد شوية، يقولوا ده بولس ده أساسا دخيل على الكنيسة، ده بولس ده عذبنا زمان، ده بولس ده مين عمله رسول؟ يعني الجماعة بتوع التهود مش سهلين، فلما الجولة الأولى راحت منهم والكنيسة وقفت لهم ما سكتوش، فضلوا يلفوا البلاد يشككوا الناس في بولس. فكانت حكمة من الآباء الرسل ان هم يذكروا ان بولس ده حبيبنا، ده واحد مننا احنا مش رافضينه، لان دي لعبة خبيثة انه ايه يوقعوا الكبار في بعض او يقولوا ده مش مقبول. لا مش مقبول ازاي؟ عشان كده في رسالة غلاطي قال لهم انا بولس رسول لا من انسان بل من الله. يعني ايه؟ انا اللي عملني رسول ربنا، طبعا هو مش بيفتخر لأنه بعد كده بيقول أنا ولا حاجة، لكن بيقول ما ينفعش تنكروا علي الرسولية لأن ده ربنا اللي ادهاني. فهنا بيؤكد رسوليته لأنه ابتدوا يشككوا في نفسه. نرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس. لا، بحكم الأقدمية أو السن برنابا قبل بولس، فبرنابا اتحط الأول. رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. يبقى دي شهادة ليهوذا وسيلة اللي هيروحوا بالجواب مع بولس وبرنابا الأنطاكية، يتقري على كل شعب الكنيسة عشان تحسم هذه القضية ومحدش يتكلم فيها تاني. فقالوا الرجلين دول بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، يبقى واضح أنهم تعرضوا للموت من أجل المسيح، أو مشهد لهم بأنهم بيتعبوا في الخدمة كتير، معروفين برسابة وسيلة. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها. يبقى اللي مكتوب هيقولوهم كمان بلسانهم، وكأن بولس وبرنابا ساكتين خلاص، قالوا احنا مش هنتكلم، ادي الاثنين اللي جايين من عند الرسل، وادي الوثيقة او القرار المجمعي اللي جاي من عند الرسل. ارسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الامور شفاها لانه قد رأى الروح القدس. ودي كلمة مهمة، قد رأى الروح القدس. ونحن احنا طول الوقت سامعين حوارات، الاصحاح كله حوار بين بولس وبرنابا وبين الرسل والمشايخ، وبطرس يقف يتكلم، ويعقوب في الاخر يختم. انما هذا المجمع اللي تظلل عليه روح الصلاة والتواضع والمحبة، وكلهم بتوع ربنا عاوزين ربنا مش عاوزين نفسهم، يطلع القرار بصيغة إلهية. يعني إيه؟ يقولوا رأى الروح القدس ونحن. يبقى الخروج عن نحن يخرجنا بره الروح القدس. يعني إيه؟ لو جه واحد بيقول الروح القدس بيقول، نقول له استنى استنى، الروح القدس ما بيشتغلش كده. الروح القدس جوه الكنيسة يتكلم من خلال المجمع كله، لكن انت تقول الروح القدس بيقول والتاني يقول الروح القدس بيقول وده يقول عكس ده، يبقى ما بقاش الروح القدس، يبقى امتحنوا الأرواح، وهو كل روح هنقول عليه الروح القدس. يبقى إجماع الكنيسة المصلية المنقادة بالروح هو اللي يخلينا نقدر نجزم أنه صوت الروح القدس. يبقى من غير الإجماع ده، من غير الخضوع ده، من غير الجو المثالي ده، ما نقدرش نقول الروح القدس هو اللي قايل. إنما هنا الكتاب ذكر أنه قال أو رأى الروح القدس ونحن. إذن الكلام اللي جاي ده رأي ربنا. يبقى ربنا كان حاضر المجمع وكان بيدير الحوار بروحه الساكن في تلاميذه الحريصين على الرأي الواحد والروح الواحد، اللي قدروا يتخطوا طباعهم اليهودية ونفسياتهم القديمة. يعني دي نقلة مش سهلة. ما هو يعقوب اللي بيتكلم ده طول عمره يهودي وطول عمره ينظر للأممي أنه ما يتعاملش معاه، وبطرس كذلك، وبولس وبرنابا وسيلة كل دول يهود. إنما الروح القدس فطمهم وكبرهم وطلعهم برة الحدود القديمة دي الحرفية، فأجمعوا كلهم على حاجة غير معتاد، إن الأمم زينا زيهم، وإنه بدل قبلوا الإيمان ودخلوا بالتوبة ونالوا سر المعمودية، لا لزوم للختان ومفيش داعي خالص لحرف الناموس. قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة. مش هنتقل عليكم، ده رأينا كمجمع، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام. ليه؟ واحد يقول ما ده كلام بديهي، يعني في واحد هيبقى مسيحي ويتعمد وبعدين يروح يشترك في ذبيحة أصنام؟ ممكن في زمانهم ممكن. ليه؟ ولغاية دلوقتي في الزمن ده ممكن أقول لكم إزاي. في زمانهم كان منهم بعض السذج فيعتبر أن المسيح إله ضمن آلهة، فيقولوا ماله، طيب خلاص بقيت مسيحي أدخل الكنيسة أتناول، وبعد الظهر أروح مذبح الأوثان برضو إيه يعني أشترك وأعبد الوثن، وبقى تاني يوم أروح لوثن تاني. الكلام ده بالنسبة للناس عندها تعدد آلهة كان بيبقى طبيعي. فالبعض ممكن يدخل على المسيحية على أنه المسيح إله ضمن آلهة، فلازم يبقى شرط قبل معموديته أنه يؤمن بإله واحد. عشان كده تلاحظوا في الحقيقة نؤمن أولها إيه؟ نؤمن بإله واحد. ليه؟ واحد يقول ما ده بديهي. لا استنى، بديهي دلوقتي، لكن زمان ما كانش بديهي. لما تروحوا آسيا مثلا، بلاد شرق آسيا، تلاقوا لسه في تعدد آلهة. وممكن الآسيوي ده لو كلمته عن المسيح يقتنع ويعجبه المسيح ويضيفه إلى لستة الآلهة اللي عنده. طبعا ده ما ينفعش مسيح، ما ينفعش يتعمد، مش ده المطلوب خالص. لا، فهنا كان أول شيء واجب أن يمتنعوا عما ذبح للأصنام. عشان كده في العهد القديم، اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، لا تكن لك إيه؟ آلهة أخرى أمامي. اوعى تعمل إله تاني غيري. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء ولا الأرض ولا تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، أنا إله غيور. أن تمتنع عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم تفعلون. كونوا معافين. يعني هنا النص دقيق واضح مختصر، لكنه إيه؟ وافي جدا. حط الراسل الرسل والمشايخ والإخوة، والمرسل إليه الإخوة في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا. الموضوع بخصوص الناس اللي جم يقولوا لكم كذا وكذا. أول حجة، مش إحنا اللي بعتنا الناس. اتنين، اتفقنا بالروح القدس إنه مش هنتقل عليكم وما تمشوش ورا الكلام ده، هنفكركم بس باللي قلناه لكم، تبعدوا عن عبادة الأوثان وعن الممارسات الوثنية اللي ملخصها الزنا والمخنوق الدم. كلام بسيط وواضح متفق عليه، يريح الكنيسة كلها، يحل أزمة وإشكال ضخم جدا كان ممكن يمزع الكنيسة ويلخبط الدنيا كلها. وهكذا تحل المشاكل، وهكذا تتفق الكنيسة. الموضوع لا في رأي شخصي ولا واحد يحاول يمشي رأيه بالعافية، لا، في الآخر احنا عاوزين ربنا اللي يقول رأيه، وربنا هيقول رأيه طول ما الموجودين دول هم وكلاء الله، أبائنا الكبار الرسل أو الأسقفة دلوقتي، هم المؤتمنين من قبل الله. ده اللي حصل في مجمع نقية وقت ما حرموا أريوس وكتبوا بالحقيقة نؤمن، قال الروح القدس ونحن. في القسطنطينية، في أفسس، وهكذا المجامع مشيت بنفس المنهجية دي، أنه يطلع وثيقة وشرح واضح للوثيقة وإجماع من المجمع ووضوح للرؤية، وإلا الكنيسة تنحرف. فإذا الكنيسة يقودها روح الله، وروح الله يحمل الكنيسة من الزوغان والانحراف. حتى لو قلت أن كل عضو داخل الكنيسة غير معصوم، نقول لك في الآخر طيار الكنيسة كله ممكن يبقى معصوم. بمعنى زي ما نقول عن الإنجيل، الإنجيل معصوم من الخطأ، لكن كتاب الإنجيل ليسوا معصومين. متى كإنسان ممكن يغلط، لكن إنجيل متى مفهوش غلط. بولس إنسان ممكن يغلط، لكن رسائل بولس مفهاش غلط. ليه؟ لأن الروح القدس بيكتب من خلال متى، من خلال بولس، والروح القدس لا يخطئ. فقد يخطئ الكاتب في حياته، ولكنه حين يوصل رسالة من ربنا عن طريق كتابة ربنا قصدها، تبقى الرسالة إيه؟ موحى بها من الله. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. كل الكتاب موحى به من الله. عشان كده المسيح يدافع ويقول السماء والأرض تزول وكلمة ولا حرف من كلامي لا يزول. ليه؟ اعتبروا كلامه. طب انت رب ما كتبتش كلام بإيدك، بتقول حرف ليه وكلمة ليه؟ يقول لا، ما هو موسى قال كلامي، وبولس قال كلامي، ويوحنا قال كلامي، وكلمة من كلامي ما تنزلش. يبقى المسيح بروحه يسوق الأنبياء والرسل في الكتابة، فيظل الإنجيل كتاب كل العصور معصوم من الخطأ، يتحدى التاريخ الزمان والمكان وكل النقد والهجوم اللي عليه. لكن لو اتكلموا عن أنبياء زي داود غير معصومين. احنا طبعا نؤكد انه ما فيش انسان معصوم من الخطأ الا المسيح وحده، لانه ليس انسانا فقط. فاحنا ما عندناش مشكلة ابدا لما يقولوا يعني داود ما غلطش، نقول لهم لا غلط وغلط كتير. موسى ما غلطش، لا موسى غلط. بولس ما غلطش، ده كان كل حياته غلط في الاول. ما عندناش مشكلة ان احنا نقول كده، لكن ما نجيش في النص ونقول النص في غلط كده، يبقى احنا بنقول ربنا غلط. ده موضوع تاني بقى. وصلنا الى نهاية الوثيقة دي او الاعلان اللي طلعوه الاباء الرسل من اول مجمع في التاريخ، مجمع اورشليم الاول، وقالوا نعم ما تفعلون، يعني هو ده المطلوب تعملوه، ان انتوا تمتنعوا عن الحاجات لكن مش هنتقل عليكم. برضو عاوز اقف معاكم عند كلمة لا نضع عليكم ثقلا اكثر. تفكرنا بتعبير ربنا يسوع لما قال تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بعدين في نفس الآية في نفس الموضوع قال ايه؟ احملوا نيري عليكم. يا رب انت هتريحنا ولا هتشيلنا؟ احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لان نيري هين وحملي خفيف تجدوا راحة لنفسكم. يعني ايه؟ تعال هات شيلت الدنيا، الدنيا شيلتها تقيلة، الخطية شيلها تقيلة قوي، الهم والقلق اديكوا شايفين شيلها تقيلة قوي، الحزن والخوف واليأس شيلها تقيلة قوي، هاتوا الكلام ده كله حطوه عند المسيح هو يشيل. هيشيلنا في المقابل الوصية، حبوا الناس، صلوا، ارموا على ربنا، صدقوا في كلام ربنا. هتلاقوا بقى ان الوصية هينة جنب الشيلة اللي كنتوا جايبينها في الاول. يبقى الواحد جاي لربنا شايل شيلة تقيلة قوي، هموم وخطايا، طالع بشيلة قليلة ثقلا ولكنه ليس ثقيلا، شايل نير وحمل لكن النير هين والحمل خفيف، بالمقارنة بنير العالم وحمل العالم ثقيل الأحمال. فإذا احنا مش بنلغي ان في ثقل او في حمل، في وصية، في جهاد، لكن مش حاجة فوق الطاقة ولا حاجة، بالعكس اللي فوق الطاقة فعلا هم الدنيا، هم الدنيا يفطس الواحد وخطايا الإنسان تثقل ضميره تجيب أجله، لكن نير المسيح وحمله خفيف بالمقارنة، لأن معاها رجاء، معاها فرح، معاها سلام، معاها تعزيات. فهنا حكمة الآباء الرسل انه لقوا المبتدئين دول ما ينفعش نفضل نقول لهم اعملوا وما تعملوش واعملوا وما تعملوش وما تعملوش واعملوا، مش هيكملوا، دول لسه مبتدئين. فقال لا، مش هنحط عليكم ثقل شديد، بس خلوا بالكم الحاجات الوحشة القديمة دي بعيدوا عنها وتمسكوا في الحياة الجديدة. وطبعا الرسائل والتعليم والخدمة ابتدت تكبر بيهم شوية شوية لغاية ما طلع منهم قديسين وطلع منهم أساقفة وكهنة وبقى حاجة حلوة قوي بعد كده الأمم دول. نفس الكلام ده في التربية المسيحية، ما ينفعش تجيب شاب صغير أو طفل تتقل عليه العيار قوي. يعني في واحد يمسك طفل صغير يقول له إيه؟ بص الأجبية 7 صلوات وكل صلوة فيها 12 مزمور، واللي عاوز يرضي ربنا إيه ما يسيبش الأجبية طول اليوم. طب وده هيكمل إزاي الكلام ده؟ وأنتوا يعني بتصلوا 7 صلوات؟ ده كده حمل تقيل. خد الطفل ولا الشاب الصغير وقول له اول اليوم كلم ربنا واخر اليوم كلم ربنا، طب احفظ المزمور ده وقول ابانا الذي، طول اليوم نادي على ربنا حتى حتى، وكل ما يكبر شوية زود عليه. وطبعا علمه انه ما فيش كذب وما فيش غش وما فيش كذا. يبقى كده بناخد الواحد بالراحة. ربنا يسوع له المجد ما كانش تعليمه تقيل على الناس، بالرغم ان هو قدوس القديسين، يعني هو المثالية العليا، ما فيش اعلى من المسيح في النقاوة والقداس، لكن ما كانش في كلامه تقيل على الناس، ما كانش يتعب ضمائرهم، ما كانش يوجع قلبهم، ما كانش يحسسهم بذنب فظيع، لكن كان حقاني طبعا والغلط غلط. وعشان كده كل الناس كانت تجري تسمعه، يروحوا للفريسيين يطفشوا، ما يستحملوش كلامهم، لانه يقعدوا يقولوا لهم لازم ولازم ولازم، يقولوا ما فيش فايده. اذا حكمه مهمه تعلمناها من الرسل، ألا نضع ثقلا آخر. يعني لما يكون قدامك واحد مريض ومش عارف يركز يا عيني ومش قادر يقرأ من المرض، يعني ما تقولوش لازم تقرأ، ما هو مش قادر يقرأ، قول له بس نادي على ربنا، قول له يا رب اسندني في مرضي، ارحمني في ضعفي، خلاص. لكن لا تضع عليه ثقلا، لأن هو نفسه شايل. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة. الله العارف القلوب شهد لهم، نقولها مع بعض، الله العارف القلوب شهد لهم، كمان مرة، الله العارف القلوب. تفضلوا نصلي.